هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. وصلنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤالان من الأخ محمود. السؤال الأول يدور حول الموسيقى التي يمكن أن تستخدم كعلاج لبعض الأمراض النفسية، والسؤال الثاني يدور حول التقاليد في الأعراس في بعض البلدان العربية والإسلامية، والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤالي الأول: تستخدم الموسيقى في الوقت الحاضر لعلاج بعض الأمراض النفسية كالكآبة والاضطراب والمشاكل الجنسية، فما هو حكم ذلك في الشريعة الإسلامية؟ تفضل سمعت الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل، أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة من حيث المبدأ ليست كل موسيقى محرمة كقاعدة أولية. هناك الموسيقى التي تناسب مجالس أهل اللهو والطرب والفسق وتثير الشهوات عادة، ولو لم تثر عند إنسان مريض مثلا، لكن نوعا وعرفا تثير هذه الموسيقى الشهوانية إن صح التعبير، هذه محرمة. أما الموسيقى الهادئة المهدئة للأعصاب مثل الكلاسيك أو إلى ما هنالك، فالمعروف من الفتوى عند معظم الفقهاء أن هذه غير محرمة، باعتبار أن الأدلة الشرعية قاصرة عن تحريم كل أنواع الموسيقى. هذه نظرة مشهور فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام. الآن إذا دخلنا إلى عنصر آخر وهو عنصر العلاج، عنصر العلاج لابد أولا أن ننظر أن العلاج يكون بأسلوب شرعي بالعنوان الأولي أو ليس شرعيا. الموسيقى عادة اللي توضع في المستشفيات اللي فيها كآبة للأمراض الكآبة أو الأمراض العصبية أو إلى ما هناك، عادة من هذه الموسيقات الكلاسيكية اللي هي أساسا بالعنوان الأولي حلال عند مشهور الفقهاء كما قلت، فما يجي البحث فيها أصلا. لكن الأخ لفتني في سؤاله قضية معالج بعض الأمراض الجنسية أو إلى ما هنالك. هذه عادة وين تصير؟ تصير عند إنسان عنده برود في هذه الحالة ويريد أن يرفع بروده، فيريد أن يستخدم موسيقى تثير
صاخبة.
أحسنتم.
نعم.
وتكون مثيرة أساسا، يطلب موسيقى من النوع المحرم. نعم. يعني من النوع المحرم بالعنوان الأولي المثير. هذه القضية يا أخي واضح جدا أن معالجة البرود الجنسي لا ينحصر بمثل هذه الأساليب، له أساليب أخرى مثلا الترفيه، ربما زوجته غير ملائمة أن يتزوج امرأة ملائمة مثلا، ربما يكون هذا البرود حصل عنده نتيجة أنه يعيش جو ثقافي مغلق زائد أو جو وسوسة في الطهارة والنجاسة، بعض المؤمنين قد يعيشون هذه الحالة لأسباب متعددة. من هنا أنا أقول في هالقضايا لا ينبغي الخجل، البحث عن الدواء لكل هذه الأمراض هام جدا، وهذا المرض بالخصوص مرض ينعكس على مجمل شخصية الإنسان.
وللأسف لازلنا نحن الشرقيين نعيش حالة تجاه هذا الموضوع، وكأنه أمر لا يمكن البوح به، لا يمكن عرض نفسي أمام الطبيب. مرات كثيرة تكون القضية نفسية، مرات تكون عضوية، يكون لديه ضعف في هرمونات الذكورة، هذا يختلف. من هنا أنا أقول البداية مو موسيقى، البداية أنه يذهب إلى طبيب مختص في هذه الأمراض، والحمد لله الآن موجودون في كل بلد إسلامي، ويبدأ بالعلاج. قد يشخص أن علاجه نفسي فيحال إلى الطبيب النفسي، قد يشخص أن علاجه عضوي فيحال إلى الطبيب العضوي، وقد يشخص ضمن العلاج أنك تحتاج إلى ما يثيرك، ها؟ فيعرض عادة الطبيب وسائل لرفع هذه الحالة. من هذه الوسائل قد يكون، أنا لا أدري، قد يكون هذه الموسيقى الصاخبة،
وقد يكون منها أيضا الأفلام الإباحية،
وقد يكون، وقد يكون
مثلا،
وقد يكون، وقد يكون. نعم. بالنسبة لغير المحترمات في الدين، مثل بعض النواد العراة الغربيين الذين يصدقون مثل هذه الأفلام، أجارنا الله وأعاذنا منها. أنا أقول الفقهاء القضية غير مغلقة عندهم في هذه القضايا، ولكن الفقهاء عادة فيها الأمراض يشككون في توقف العلاج على هذه الأمور. أما إذا بلغت القضية حدا مأساويا، يعني حرجا شديدا بل ضررا، في كثير من الناس يبلغ حد الضرر، يا أخي يصير عنده عقد نفسية بحيث يصير إنسان غير فاعل في المجتمع، هو إنسان مهندس أو إنسان طبيب أو كذا، بعد يتقوقع في بيته ويعيش كآبة شديدة نتيجة هذه الحالة التي تصبح عنده، لأنه يرى نفسه متأخر عن ركب المجتمع، متخلف في هالقضايا. أنا أقول إذا كان هناك تشخيص أمين للمرض وتشخيص أمين موثوق للعلاج، وانحصر العلاج بهذه المحرمات، وكان مرضه وصل حدا شديدا بحيث يخشى عليه، بعضهم يخشى عليه من الانتحار، فحينئذ الفقهاء يبيحون بعض هذه الأساليب بالمقدار الذي ترتفع به الضرورة. لكن متى تكون ضرورة ومتى لا تكون، هذا يحتاج إلى تشخيص أهل الخبرة من الأطباء الحاذقين.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
السؤال الثاني من الأخ الفاضل يقول: في الأعراس يقوم والد العريس أو العروس أو الأقرباء بنثر الأوراق النقدية أحيانا على رأس الابن أو البنت أو على رؤوس من يحيون هذه المناسبة، فما حكم التقاط مثل هذه الأموال؟ تفضل.
أولا هذا الأسلوب أسلوب يمثل نوع من البطر يعني في المعيشة حقيقة، يعني لا هو أسلوب إسلامي ولا هو أسلوب حتى حضاري، يعني هذا نوع من الأساليب الخفيفة. لكن على كل حال إذا كانت أمواله وهو فرح بابنه مثلا البكر وزواج ابنه افترضوا، لا أقول أيضا إسراف لأنه نوع من الإكرام للحضور، لكن على كل حال هذا الأسلوب أسلوب الذين بطروا معيشتهم، أقل ما أقوله هو هذا. لكن عموما إذا حصل مثل هذا، هذا يدخل تحت عنوان فقهي معروف اسمه نثار الأعراس. عادة في الأعراس ينثر البونبون يعني المواد شكلات وهذه القضايا. الآن والله صار متعارف عند بعض ذوي الثروة والمال أنهم ينثرون والله أموال، بعض ذوي الثروة العالية ينثرون سكك ذهبية صغيرة، ويكون الحضور طبعا مو اجتماعي عام، يكون الحضور لطبقة خاصة من الناس، وبالأخص في مجالس النساء يقومون بمثل هذه الأعمال. أيا كان أقول هذا هو نفسه نثار الأعراس. في شيء متعارف أن الإنسان يأخذ ما يستطيع أخذه من هذا النثار، لأن عادة النثار مو لكل واحد وحده، لو كان لكل واحد وحده كان يوزع واحد واحد، النثار حتى يخلق جو من الفرح أنه أنت تلتقط ما تستطيع التقاطه، الآخر يلتقط ما يستطيع، كل واحد هو وشطارته يعني كما يقولون.
نعم.
عادة هكذا خصوصا في المجالس النسائية، يعني خصوصا مرات كثيرة الأطفال يكونون. نعم. هم اللي يمارسون هالحركة بحسب. نعم. شطارتهم يعني الأطفال. على هالأساس القضية تخضع للعرف. إذا كان في العرف
هذا ينثر ليؤخذ فيجوز أخذه. إذا كان ينثر وصاحبه يقول انتبهوا أنا لا أجيز لكل شخص أن يأخذ أكثر من واحدة، لا يجوز أكثر من واحدة.
هذا عادة مو
هكذا، عادة مو هكذا، لأن طبعاً الشوق لا يحصل
طبعاً.
إذا كل واحد وحدة وهو ينثر لمية والحضور 90، واضح جدا أنه ما راح يصير شوق، وهذا الهدف اللي يريده يحصل في المجلس ها من الشوق والحالة التنافس ما تحصل. لكن عموما أنا أقول إذا لم يحدد أي حد وكان هناك عرف فيخضع للعرف، والعرف عادة ينثر وكل واحد قد تصال يده ها إلى أين تصل يده يأخذ. بس طبعا ما يجوز لا يأخذ من يد شخص آخر
طبعاً،
لأن الشخص بمجرد أن يلتقط هذا يصير له،
امتلكه
إما امتلكه أو صار له على الأقل حق اختصاص به. وفي كلا التقديرين لا يجوز للآخر أن يتعدى عليه.
نعم، مثل هذه العادات سماحة الشيخ، نثر الأموال بهذه الصورة الملفتة للنظر، نعم، بينما يعاني المجتمع مثلا من مشاكل اقتصادية ومادية، وهناك فقراء يحتاجون إلى مثل هذه الأموال، هل هذا صحيح في
قلت
رأيكم؟
أنا هذا من سنخ بطر المعيشة يعني. نعم، هؤلاء أناس للأسف يعني للأسف لا ينظرون إلى الفقراء، أو إذا نظروا ينظرون من طرف خفي. يعني هو من يصير يزوج ابنه يوزع سكك ذهبية مثلا أو ينثر، لكن من يشوف له فقير يعطيه مثلا بالملاليم كما يقال، أو بالفلوس القليلة أو بالريالات القليلة أو إلى ما هنالك.
نعم،
هذه ثقافة للأسف، هذا غير صحيح، هذا أمر سيحاسب الله عليه، لأنه في حلالها عتاب وفي الشبهات حساب وفي حرامها عقاب. هذه القضايا واضح أن الإنسان سيوقف، ومن أهم ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة بحسب الروايات ماله، من أين جناه وفيما صرفه.
نعم،
وين صرفه، كيف صرف هذا المال. لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يرتضي هذه الطريقة من الصرف بين المال، وهذا يكون مصداق لقوله تعالى لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، خصوصا أنه من المدعو لهكذا أعراس بالله عليك، يدعونهم فقير
طبعا كلهم أغنياء
عادة، يدعو من طبقته، يدعو من بيئته.
نعم،
ويستنكف عن دعوة الفقير. أصلا بعضهم نمي إلينا أن أقاربه إذا كانوا فقراء لا يدعوهم، أرحمه لا يدعوهم، هذه مجالس يمقطها الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال الحدود الشرعية على مستوى الواجب والحرام خاضعة لموازين الشرح المبين. نعم،
هذا الشيء. الشيء الآخر أيضا في موضوع المهور يبالغ فيها بشكل مدهش، مما يسبب إحراجا للآخرين ويسبب أيضا مشكلة اجتماعية،
لأنه يخلق أعرافا جديدة.
طبعا أعراف جديدة، والفتيات يتقن عادة إلى المهور العالية والطائلة.
صحيح،
وبهذا يعني تتسبب مثل هذه الممارسات في توقف حركة الزواج وأيضا إيجاد مشكلة اجتماعية للشباب.
صحيح صحيح. نعم، 100%. هذه المهور العالية طبعا أيضا منذ القديم مطروحة في الشرع المبين.
أحسنت.
السيدة الزهراء سلام الله عليها كل زواجها كان 500 درهم، ثمن ذلك الدرع.
نعم،
كل الزواج ليس المهر فقط. يعني حتى مع أثاث البيت مع ما إلى ما هنالك. ثم ورد أن المهر الصحيح هو مهر السنة هذا المقدار، وأن من زاد عليه يرد إليه. يعني يريد الإسلام يعلم أتباعه إذا كانوا حقيقة من أتباعه أن لا يزيدوا على مهر السنة. مهر السنة بالمناسبة الآن ليس قليلا، على بعض حسابات بعض العلماء قد يبلغ حدود 7-8 ملايين بالتومانات، يعني هذا مو مبلغ قليل كمهر، بعيدا عن الأثاث البيت وبعيدا عن كل شيء، ليس أمرا يسيرا. البعض يتصور مهر السنة يعني شيء بسيط جدا مو قابل أن يذكر، لا، القضية ليست وزن ذهب وفضة فقط، القضية وزن الذهب والفضة وكيف أقول وحساب سكة المعاملة بحسب القيمة الشرائية آنذاك. وعلى هذا الأساس لعلها تبلغ 7-8 ملايين تومان، وهذا ليس مبلغا قليلا طبعا حتى بمعادله في دولنا العربية والإسلامية، خصوصا إذا كنا حريصين على أبنائنا وبناتنا ولا نريد أن نبقيهم ونبقيهن بلا زواج حتى لا ينتهوا إلى أمور محرمة والعياذ بالله.
شكرا لكم سماحة الشيخ، شكرا لكم أعزائنا المستمعين، وفي نهاية هذا اللقاء إليكم عناوين المرسلة. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.